الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أولا الهجرة، قال الله سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والهجرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالمراد به الهجرة من مكة، لأنها صارت دار إسلام، فلا هجرة من مكة. وفي هذا بشارة لمكة بأنها تبقى دار إسلام إن شاء الله إلى يوم القيامة. وفي هذا يعني بيان أن الهجرة واجبة على من لم يقدر أن يقيم دينه في مكان يعني يضطهد فيه، سواء من قبل الكفار أو من قبل المبتدعة أو من قبل ضعاف الإيمان من يعني في الساق المسلمين. فالمهم أن الهجرة واجبة على من قدر، لكن من استضعف وكان من المستضعفين فهذا كما قال سبحانه وتعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فأما الذي يستطيع أن يهاجر من بلاد الكفر ويجد يعني مكانا يهاجر إليه ويقيم دينه فيه فهذا واجب عليه، وأن لا يقيم بين الكفار. وأما من لم يستطع ولم يجد أي مكان يهاجر إليه ولا أي دولة تستقبله، ففي هذه الحال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويحاول أن يظهر دينه وأن يعامل الناس بالحسنى، يعني حتى الكفار يحاول أن لا يعني يستثيرهم وأن لا يستعديهم على المسلمين، وإنما يدعوهم بحكمة، كما قال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. قال سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. فهذا يعني مما يدرع الله به الشر عن المسلمين، يعني وليس هذا فيه محبة للكفار، وإنما فيه يعني أن الإنسان يقول الكلمة الطيبة التي قد يهدي الله بها الكافر وقد يدفع الله بها شره عن المسلمين. يعني أنواع الهجرة، يعني الهجرة من بلد الكفار إلى بلد الإسلام، أو الهجرة من البلد الذي تظهر فيه البدع إلى البلد الذي فيه السنة، أو أيضا إذا كان مثلا في بلد فيه تكثر فيه المعاصي أيضا واستطاع أن يهاجر وهاجر إلى بلد أطيب وفيها مكان صالحون وفيها ناس صالحون، فهذا أفضل. يعني قد تكون الهجرة واجبة إذا كان الإنسان يستطيع، وإذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهناك أيضا أنواع الهجرة، أن يهاجر من بلد كما تقدم من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد البدعة إلى بلد السنة، أو من بلد المعاصي أيضا إلى بلد أهل الاستقامة والصلاح. ومن أنواع الهجرة أن يهجر ما نهى الله عنه من المعاصي، كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فيهجر المعاصي ويبغضها ويهجر أماكنها ويجتنبها، فهذا من أنواع الهجرة. ومن أنواع الهجرة أيضا هجر أيضا الفساق، نعم، أو المبتدعة من باب أولى، نعم. أي نكتفي لها يعني لهنا نكتفي لهنا يعني من أنواع الهجرة أولا الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، هذا واحد. والثاني الهجرة يعني من أنواع الهجرة الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا يجب على كل من يستطيع ذلك ويجد من يأويه، ففي هذه الحال يجب عليه الهجرة. وأما من لم يستطع ولا يهتدي إلى الطريق ولا يجد يعني من يناصره على هذا ويعينه وخشي على نفسه من الهلاك، فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد استثناهم الله بقوله إلا المستضعفين من سبحانه وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هذا نوع واحد من الهجرة. النوع الثاني بعد الترجمة.
The Shaykh Hafidhullah began by praising Allah, invoking His peace and blessings upon the Messenger of Allah and His family, His wives and His children and those who follow His guidance. He then said that the hijrah, the immigration for the sake of Allah, concerning this, Allah says, وَالَّذِينَ هَاجِرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا. That those who immigrate for the sake of Allah after they have been oppressed, we shall cause them to find security in this life. And the Prophet ﷺ said that the hijrah will not stop until repentance is no longer accepted. And repentance shall continue to be accepted until the sun rises from the west. And he also said ﷺ that there is no hijrah after the conquest of Mecca, but that there is jihad and niyyah and intention. And what is meant by the hijrah here is the hijrah from Mecca to Medina, because Mecca had become a land of Islam, and in this day is the glad tiding that Mecca shall remain an Islamic land until the day of resurrection. Immigrating for the sake of Allah, making hijrah, is an obligation upon those who are able to do so. It's an obligation upon those who are able to do so. And when people are living in the lands of the disbelievers, and they find the ability to immigrate to the land of the Muslims, then it's an obligation upon them to do so. Except if they are not able to, then an exception is made for them. Allah says, إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. Except for those oppressed men and women and children who do not find any way to immigrate. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا. So it's hoped that Allah will pardon them, and indeed Allah pardons and He is forgiven. And so whoever finds a place, a Muslim land that will accept him and will a country that will allow him to go move there, then it's an obligation upon him to do so. And whoever doesn't find any place that will allow him to move there, then he should remain in his country and practice his religion to the best of his ability, and he should treat everyone around him in the best of manners. Even those disbelievers around him, he should treat them in the best way, and treat them kindly and with perfection. He should not cause them to have any animosity towards the Muslims because of his bad actions. Allah says, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. And say to my servants, say the best type of speech. إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِغُ بَيْنَهُمْ. Definitely, the shaytan, he tries to cause enmity between them. إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا. Indeed, the shaytan, he is to the humankind a clear enemy. And Allah further says, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, and say to the people words of kindness. So we're commanded as Muslims to use kind words with people and treat the people in the kindest of manners. Allah says, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. And when we took the covenant upon the children of Israel, that you should worship none except Allah, and you should treat your parents well. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. And also, you should say the best of words to people. You should use kind words when addressing people. So this is what we're commanded to do as Muslims, to address people in a kind and respectable way. And this is not because we have some special love for the non-Muslims because of their religion. It's out of hope that they will be guided to Islam, also out of hope that we will repel any harm that they might cause to the Muslims. And so one type of hijrah is making hijrah from a land in which the people who live there are upon bid'ah, and going to a land where the people there are following the sunnah. Another type is going from a land where the people generally are disobedient to Allah to a land where the people are righteous and they obey Allah. This is one of the best types. And whoever is not able to do this, they can't find a way to leave their land, then Allah doesn't burden any soul with more than it can bear. And so one type of hijrah is leaving the land of bid'ah and going to a land of sunnah. Another is leaving the land of sin and transgression to a land of righteousness and piety. A third type of hijrah is leaving alone that which Allah has forbade. As we find in the hadith of Amr ibn al-As, the Messenger alayhi salatu wasalam said that the Muslim, he is the one who the Muslims are safe from his tongue and his hand. And the muhajir, he is the one who has made hijrah of what Allah has prohibited. So we have here that there are types of hijrah. The first is leaving a land of bid'ah and going to a land of sunnah. And this is for whoever has the ability to do so. If they have the ability, then it's an obligation upon them. And if they don't, then Allah doesn't burden any soul with more than it can bear. Fadlan Shaykh.
النوع الثاني من أنواع الهجرة هجر على ما نهى الله عنه كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهم حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه فيهجر المسلم على الشرك ومواطن الشرك ويهجر يعني البدع والمعاصي ويعني يهجر أصحاب البدع يهجر المعاصي والبدع ويعني يجتنبها ويبعد عنها لأنها ضرر في الدين ونقص في الدين ويهجر أهلها المبتدعين يهجرهم ولا يأخذ عنهم العلم هذا من أنواع الهجرة النوع الثاني في يعني ما يظهر لي نعم
The second type of hijrah is as mentioned in the hadith of Amr ibn al-As that the Muslim is the one who the other Muslims are safe from his tongue and his hand. And the muhajir, the one who immigrates for the sake of Allah, is the one who has abandoned that which Allah prohibits. And so the Muslim, it's befitting for him to leave alone and abandon and stay far away from the places where shirk is committed, and the places where sins are committed, and the places where bid'ah is committed. Likewise, the Muslim should stay away from the people who commit those things. And so the person should stay away from these things because they cause a deficiency in his religion. Likewise, the people of Bid'ah, the Muslims should not take and learn any knowledge from them. Yeah,
النوع الثالث من أنواع الهجرة هجر أصحاب المعاصي من المسلمين إذا كان ذلك يفيدهم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله بالتوبة كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك رضي الله عنه والذين معه تخلفوا عن غزوة تبوك فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهجرهم لمدة 50 ليلة حتى أنزل الله توبتهم في سورة التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إن الله هو التواب الرحيم. فهذا هاجر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة. ومعلوم أن الذين كذبوا على الرسول كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم وحلفوا له أنهم تخلفوا عن عذر شرعي لم يهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم يعني قد فضحهم الله بأنهم منافقين والعياذ بالله. أما المسلمين هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحتهم هم، من أجل أن الله ينزل توبتهم في القرآن ويطهرهم بهذا الهجر. فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 50 ليلة وأمر المسلمين بهجرهم حتى يعني ينزل الله سبحانه وتعالى فيهم قرآنا. وكانوا يمرون في الأسواق ولا يكلمهم أحد من المسلمين حتى أنزل الله توبتهم في سورة التوبة. ثم بعد ذلك يعني لما جاء كعب بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، فقال هذا من عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل من عند الله عز وجل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهبة يعني فرحا بتوبة الله عليهم. فهذا يعني من أنواع الهجرة أن يهجر من وقع في مخالفة من المسلمين إذا كان يرجى أن يتوب، يرعى مصلحة الهجر. فإن كان مثلا ينفع المهجور المسلم المخالف العاصي، إذا كان الهجر ينفعه ويفيده أن يتوب ويرجع عن هذه المعصية فإنه يهجر. وأما قال بعض أهل العلم إذا كان الهجر يزيده شرا ويزيده بعدا وربما انضم إلى أناس يعني يتضرر بهم أكثر، فالمصلحة أن لا يهجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر أقواما وترك آخرين. هذا الذي أعلمه أيها الإخوة والأبناء، الذي أعلمه. وأنا يعني كنت أريد أن أبحث في بعض يعني لم أجد إلا هذين أو الثلاثة الحديث هذه، فتكلمت على ضوئها والله سبحانه وتعالى أعلم. ولكن أظن ابن قيم رحمه الله قد تكلم في كتابه طريق الهجرتين، إذا كان عندكم هذا الكتاب هو كتاب مفيد ولعلكم تجدون أنواع الهجرة فيه. وأعتذر إليكم من التقصير في هذا الموضوع، وجزاكم الله خير وشكرا لكم. صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.
السلام عليكم وبارك فيكم شيخ.
حياكم الله. النوع الثالث هجر المخالف من المسلمين الذي يقع في بعض المخالفات من أجل أن يتوب ويرجع، كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا كما تقدم.
السلام عليكم. انشر المقطع هذا.
هذا المقطع اللي مرة هو واضح عندكم النوع الثالث. هجر المخالف من المسلمين المرتكب للمعاصي يهجر من أجل أن يتوب، من أجل أن يرجع. إذا كان الهجر يفيده رجوعا إلى التوبة ففي هذه الحال يهجر، وإن كان لا يفيده إلا بعدا ومعصية أكثر فالمصلحة في عدم هجره وتألفه أولى. هذا النوع الثالث في نظري من الذي أفهمه عن أنواع الهجرة. انتهى.
جزاكم الله كل خير. طيب تبقى معنا خلال الترجمة؟
إذا بدك ترجم هذا وخلاص يعني نكتفي بهذا بعد الترجمة. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ترجم هذا وخلاص انتهينا به.
خير خير. the Sheikh Hafidhullah continued saying that the third type of hijrah is the hijrah, meaning leaving alone something. The origin of the word is leaving alone something. And so this can be applied to shunning people, excommunicating people. And this can be done to Muslims if they have committed some sin, and if by excommunicating them, refusing to speak to them, shunning them, this will benefit them and cause them to recognize their sin and cause them to repent from that sin. This was the case that the Prophet ﷺ did this with one of his companions, whose name was Ka'b ibn Malik. And he did this with him and some of those who likewise like him. They were supposed to go out for an expedition, for a war, the Battle of Tabuk, and they stayed behind. They refused to go out for the expedition. And so the Prophet ﷺ, he didn't speak to them for 50 nights. And he did this so that they could recognize the severity of their sin and repent from it. And he refused to talk to them. He and the rest of the Muslims refused to speak to them for 50 nights until Allah subhanahu wa ta'ala sent down and revealed that he had repented, that he had accepted the repentance of them, and that he had forgiven them. This is what Allah says in Surah At-Tawbah, لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ. That indeed Allah has forgiven the Prophet and those who immigrated, the Muhajirin and the Ansar, those who received him in Medina, the ones who followed him in the time of hardship. مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ. After the hearts of a group of them were just about to go astray, and then Allah forgave them. إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ. And indeed, he is to them kind and merciful. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم. And for those three people who stayed behind, who did not engage in the war, until the entire earth had closed in on them and their souls were feeling constricted. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. And they thought that there was no escape from Allah except by turning to Him. ثم تاب عليهم ليتوبوا. Then He forgave them such that they would repent for their sins. إن الله هو التواب الرحيم. Indeed, Allah, He is the one who accepts repentance, and He is the all-merciful. And so, the Prophet ﷺ, in this situation, when these men stayed behind and they didn't go out with the rest of the Muslims for the battle, he refused to talk to them for a period of 50 nights so that they could recognize the severity of their sin and repent from it. There were other people at that time who likewise stayed behind from the war, but then they went and lied. They went to the Prophet ﷺ and pretended to have a valid excuse that would permit them to not engage in a war, whereas they really didn't. And the Prophet ﷺ accepted that at face value from them and didn't rebuke them for it like he did with the companions who admitted that they didn't have any excuse. And later on, it was Allah who would expose the affair of those people, and that they were hypocrites. However, the ones who, Ka'b ibn Malik and his companions, the ones who admitted that they didn't have any excuse, that they stayed behind the war without any valid excuse, this type of hijrah applied to them, that they were excommunicated, and this remained for 50 nights until Allah accepted their repentance from them. And so this type of hijrah, for them, they benefited from it, because it made them realize the severity of their sin. They used to walk around in the marketplaces that were full of people, and no one would pay any attention to them. Until the man, Ka'b ibn Malik, came to the Prophet ﷺ, and the Prophet ﷺ said to him, "Receive glad tidings of the best day you have ever had since your mother gave birth to you." He understood from this that Allah had finally accepted his repentance. And so Ka'b said, "Is this from you, or has Allah revealed this?" He said, "No, indeed, this is from Allah." And so there was a benefit in this type of hijrah. There was a benefit in leaving alone this man in order to make him recognize his sin. This is one of the types of hijrah. However, this type of hijrah, refusing to talk to people, excommunicating them because of their sins, this is only to be applied if they will recognize their sin because of this. If you, by excommunicating them and shunning them, will only cause them to go further away from the Muslims, will only cause them to go deeper into their sinful lifestyle, will only cause them to break away from that jama'ah, then it's not permissible for you to excommunicate them in that situation. This is only to be done when it's expected that the people are going to benefit from this and recognize their sins and repent from them. If it's only going to increase them in their sin, then they're not to be excommunicated in this fashion. And so the Prophet ﷺ, he applied this type of hijrah to some people, excommunicated some people, and others he did not. And that was based on the circumstances and whether or not they were going to benefit from that type of hijrah. And so the Shaykh Hafidhullah, he says that these are the three types of hijrah that I have in mind. And I had intended to do a little bit more research to give you more details, and I apologize that I couldn't give you more. But I refer those who are listening to the book, Tariq al-Hijratain, The Path of the Two Hijras. It is a great and beneficial book, and I advise those listening to try to acquire and read that book. And again, I apologize for my shortcomings. And this is all, and Allah knows best. And may His peace and blessings be upon the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and his family and companions. أحسن الله إليكم يا شيخنا، نشكركم كثيرا.
جزاكم الله خير، شكرا لكم وجزاكم الله خير، ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.